يعني الشخص مثلا ما اعرفه يقول لي ها طلعت قصير بالحقيقه ها، ولازم تضحكين وياه لان هو عباله هي نكته. انا مرتاح ويطولي ما عندي مشكله، بس هذا التعليق سخيف لان جايهين شخصيتي حتى لو انا ما مهتم. بما انه ما اقدر احكي بديت اتفرج على الناس واستمع، وهاي لليوم بقت عندي. والشخصيه اللي تروح للمدرسه ما كان عندها ثقه بنفسها، وبالبيت كانت الثقه فل. فمن واحد يكبر بهذا هذا الانعكاس الغريب يبدي يفتهم خطوره الحياه.
سمعت صوت لؤي ساهي، يوتيوبر ومخرج عراقي بيقدم على قناته في اليوتيوب يلي فيها أكثر من 2 مليون مشترك، بيقدم محتوى كوميدي إجمالاً وفيديوهات حول السفر، الاحتفالات، المقالب والألعاب. وبيذكر دائماً أنه هو ما رح يحتاج بعد رحلته مع اليوتيوب أنه يحكي لأطفاله قصة حياته، فبيعتبر يومياته أشد صدقاً من نسيان أي حكمة ممكن يقدمها لأطفاله بالمستقبل. لؤي صارت معه قصص ومواقف كتيرة أثرت فيه وغيرت بنظرته للحياة، تتمحور كلها تقريبا حول الشعور بالانتماء ومفهوم الهوية، كونه لؤي عاش طول عمره برا بلده العراق.
أذكر يوم من الأيام من بديت على السوشيال ميديا التقيت بشخصية رائعة، شهد الراوي اللي هي كاتبة، قالت لي الناس راح تبدي قريبا تسأل عن جروحك لأن الجروح هي اللي تخلي طلع الإنسان يعني يكون حقيقي. فقلت لها شاهد يعني ما عندي جروح بقد الجروح مال الناس اللي جاي أقراها على السوشيال ميديا وعلى التعليقات. بس بعدين سنة ورا سنة بديت أتذكر أشياء أنا خافيها عن ذاكرتي، لأن الأشياء اللي ما أريد نذكرها بسهولة نقدر ننساها.
هذا الحديث بينه وبين الكاتبة العراقية شهد الراوي خبرني عنه لؤي لما بدأنا تسجيل الحلقة لحتى تكون البداية من الطفولة، لما غادرت أسرة لؤي العراق سنة 1991 وكان هو عمره وقتها سنة واحدة فقط.
طلعنا لأن شغل الأهل بدأ يضرر بكل بساطة، وطلعنا أول شيء على عمان. عمان هذا ستوب لكل عراقي، يعني لازم يطلع أول شيء على عمان وبعدين يروح غير مكان. أول فيزا طلعت الأهلي كانت تونس، فراحوا على تونس. أنا كنت صغير يعني ما أتذكر، وكبرت في تونس 7 سنوات، من أجمل سنوات حياتي اللي هي بتونس، لأن تونس يعني أهلها وناسها وطبيعتها وأكلها شيء غير، شيء جميل جدا.
بالعراق كانوا ساكنين بمنطقة القادسية في بغداد، ووالد لؤي بيشتغل صايغ أبا عن جد.
طبعا بتونس ما سمحوا له انه يكون صايغ، لان بتونس اكو قوانين خاصه انه بس المواطن ممكن يصير صايغ. فاشتغل كل الاشياء الحوالين الصياغه، اللي هي علب المجوهرات، تصليح المجوهرات، الساعات مثلا. فبالنهايه يعني حس انه هو كصايغ لازم يستمر بمهنته اليدويه، والهم انه يكون عنده محل. فطلعنا البلجيكا، ومنك هو فتح محل بهولندا مال المجوهرات. واتذكر كل ويكند كنا نروح هناك. طبعا انا كنت ما احب اروح بالمحل مال والدي لان لازم اوقف وابيع وانا بعدني صغير يعني، بس هسه من ارجع اتذكرها يعني كسبت خبره كثيره وانا صغير انه ابيع، وحتى بلغه ما اعرفها. كان المحل بهولندا يعني كنت لازم اتعلم هولندي. ومن دوله لدوله تنقلنا، وبعدين اوروبا صار ما بيها امان خاصه للصياغ، فالمكان الوحيد اللي لقوا به الامان والاستقرار اهلي هو دبي. فأجوا هنا وصار لنا تقريبا 12 سنة. والدي عمي مارس مهنته هون بسوق الذهب. أنا كنت أشتغل وياه من جهة دبي لمدة 3 سنوات، بس بعدين اتجهت لمجال شغلي أكثر اللي هو الفن.
لؤي عنده أخت أصغر منه ب10 سنوات اسمها ساندرا، مغنية وأيضا عنده قناة على اليوتيوب، وعنده أخ أكبر منه ب3 سنوات اسمه مهند،
اللي هو فتح لنا الطريق وعلمنا كيف نصور وكيف نسجل، وهو يعني إنسان عبقري ومبدع، سهل علينا مشوارنا. مهند وياي يشتغل بشركة الإخراج مالتنا ساهي ميديا، وإحنا نشتغل بها كعائلة يعني كلنا مع بعض. هو مدير الإنتاج وأنا مستلم القسم الكرياتيف يعني الأفكار والزبائن والاجتماعات وهاي الأمور.
بين الصياغة مهنة والدهم وبين الفن يلي بيقدموه ليش اختاروا مجالهم وما ورثوا مهنة أبوهن؟
يعني هي الصياغة ممكن تعتبريها أنه متعلقة بالجمال، والفن بصورة عامة همين العلاقة بالجمال، يعني حتى لو هن بعيدات عن بعض، بس بالنهاية من والدي صوغ قطعة، إحساس النهاية أنه شخص ينعجب بي، أنا من أصمم فيديو أو فكرة أو شيء أرد أقوله، همين أتمنى أنه الشخص المقابل ينعجب بهاي الفكرة أو بهاي، فهو يبقى فن. الشيء اللي بعدنا عن شغل بابا هو أنه هو كبر معاها، احنا ما كبرنا معاها، احنا شوية شلون فرضت علينا، بدعت بيها واشتغلتها، ويعني كنت مطي كل طاقتي ومن كل قلبي، كنت يعني اسوي ديزاينات وابيع ويجون زبائن، ويعني كان شغل ماشي. بس ابتعدت منها من حسيت انه كثير يعني المايند سيت بزنس، كثير بيع وشراء. انا مو كلش احب البيع والشراء، احب الشعر، احب الاشياء اللطيفه، احب الفن، احب انه الناس اشوف انه هم فخورين بشغلي اكثر من ما هم يجون يدفعون على مود شغلي. فهذا الشيء خلاني ارجع للاعلانات والافكار، انه اسوي افلام وثائقيه وكوميديه وهاي الامور.
ومع هيك لؤي بيعتبر أنه فكرة الرجعة لمهنة الصياغة واردة ومش مستحيلة.
يعني اليوم أنا حياتي كيوتيوبر وممثل ومخرج تسلط علي الضوء، وصاروا عندي كثير أحباب وعائلة جديدة على السوشيال ميديا تتبعني. فاليوم إذا أريد أرجع أخذ البزنس مال والدي وأشتغله بطريقة براند وبراند عالمي، يعني ممكن إذا واحد يفكر لها من ناحية بزنس، ممكن أحبابنا على السوشيال ميديا يكونون جاهزين أنه مثلا يكونون فيوتشر كاستمرز، يعني يكونون زبائن لهذا البراند. فهنا راح تصبح الفكرة غير، لأن راح ناخذ الشغل على الطريقة خلينا نقول مال السوق الطريقة العربية، وراح نطورها إلى براند ونشتغلها بطريقة عالمية. فهنا ممكن أنا راح يزيد شغفي لموضوع المجوهرات، لأن أحب أنه شيء عنده قصة، بي قصة، مو بس أنه جيب الذهب وزنه وبيعه. أنا هذا الشيء الوحيد اللي كان شوية معقدني يعني.
لكن كيف تعاطى والد لؤي ووالدته مع اتجاه أبنائهم للفن؟
والدي إنسان يعني أتمنى أنا أكون أب مثله بالمستقبل، لأن يتقبل كل قراراتنا، وإذا إحنا ماشيين بمجال غلط ما راح يفرض علينا رأيه. طبعا كل شيء له حدود، بس ينتظر، لأن يعرف أنه إحنا إذا ما نتعلم من نفسنا راح نبقى نعاند، يعرفنا كلش زين. فدعمنا كلش هواية ولحد اليوم يدعمنا، ويعني دائما يحاول أنه يقولنا هسه حان الوقت أنه ترحون للمستوى الأعلى الأعلى الأعلى، ويقرأ التعليقات ويجاوب على المتابعين وكل هاي الأمور. فيعني بالعكس هو دعم معنوي جدا قوي. الوالدة نفس الشيء، الوالدة إنسانة كتلة مال حنية وبساطة، وأهم شيء يهمها أنه إحنا ماكلين وما بردانين ويعني سعداء، وهذا الشيء الوحيد اللي يهمها يعني. فأي شيء نسوي بحياتنا المهنية بالنسبة لها يعني أهم شيء أنه إحنا نكون مرتاحين.
خلونا نرجع شوي لطفولة لؤي، كيف كانت؟
أنا ما عندي يعني ما كان عندي فكرة عن الغربة. عمري 9 سنوات من وصلت لبلجيكا. حياتنا بتونس ما كنا حاسين غربة، لأن هو بلد عربي، وما كنت مستوعب إنه إحنا بالبيت نحكي لغة وبالشارع نحكي لغة ثانية، يعني كان شيء طبيعي. بس من رحت لبلجيكا، وبالأخص إنه ما كنت متحضر، أو ما حد كان قايل لي إنه راح نروح لبلجيكا، يعني كانت مثل الصدمة، لأن ممكن لأن كنت طفل، أهلي ما قاعدة وحكوا وياي وياخذون رأيي يعني. فصدمة عمر كانت. أول شيء أيامي كانت كلها الشمس والقعدة برا والطلعات ونلعب كرة قدم برا. نزلت الطيارة ببلجيكا مطر والسماء كئيب وغاضب، وبالطريق لحد اليوم أتذكر الطريق من مطار للبيت، البيت عمي ضياء، مطر هذا اللي يطلع صوت قوي يخوف. أول أيام كانت أوكي، لأن كنا قاعدين ويا العائلة، ولما صارت حلوة بعدين أخذوني للمدرسة، قالوا لي هاي مدرستك. فأنا ما أحكي فرنسي وما أحكي غير العربي، وشكلي جدا عربي. ورحت بمدرسة كلها بلجيك، مو المدارس اللي بيها ميكس. ذاك الوقت ما كان في ميكس، هسه في ميكس. كانت من أصعب أيام حياتي بصراحة، فعلا حسيت بالغربة. بس مو أنت متغرب من بلدك، لا، أنت متغرب من ثقافتك ولحالك، يعني ماكو أي أحد تقدر تشكيله. يعني أروح لأهلي ما راح يقدرون يفتهمون اللي أنا عشته بالمدرسة، أقعد بالصف ما حد يفتهم علي وأنا يعني ما أفتهم عليهم. كانت أمنيتي إنه كل يوم بس أعرف أعبر عن نفسي عم يصيرون عندي أصدقاء، وهاي المرحلة طولت، يعني طولت سنوات، سنة سنتين ثلاثة، إلى أن بديت يعني أتعلم اللغة، والحمد لله ما رسبت ولا سنة ونجحت كل السنوات في المدرسة، بس كانت صعبة جدا، لأن أول شيء هي مدرسة، يعني لازم تدرسين وتنجحين، بس بالإضافة إلى هاي ما عندك أي صديق، والناس تباعش بطريقة غريبة، وأنتي هم نشوفين أشياء غريبة. يعني أنا جاي من تونس ثقافة عربية، وصل بلجيكا أشوف عادي إنه أطفالي يصادقون بعض، بنت وشاب عندهم علاقة عمرهم 10 سنوات. إحنا يعني هاي بالنسبة لي صدمة، تبدين تسألين نفسك شنو الصح شنو الغلط، ترجعين البيت أكو تقاليد معينة، ترحين بالمدرسة أكو تقاليد ثانية. فهاي بنت شخصية عميقة وقوية ودائما تسأل، يعني أي شيء أي ظرف صعب واحد يمر به فعلا فعلا هذا الشيء قويك. يعني جقد نسمعها نشوف مشاهير يقولون اللي what doesn't kill you make you stronger، يعني اللي ما يقتلك يسويك أقوى، سهل إنه واحد يقولها بس إنه من واحد يعيشها فعلا يفتهمها. ما كان عندي أي أحد أحكي وياه بهالموضوع، ومن كنت أروح البيت ما كنت أقول لأهلي إنه ما عندي أصدقاء أو ما أفتهم، أو من كنت أروح البيت كنت سعيد اجتماعي وأنكت وأضحك، وكانوا أقارب يجوننا يزورونا هاي، بس من أروح المدرسة أدخل بشخصية ثانية، شخصية أتصور يعني أتصور من ذاك الوقت انخلقت عندي عين مختلفة للمواقف للناس، بما أنه ما أقدر أحكي بديت أتفرج على الناس وأستمع، وهاي لليوم بقت عندي. والشخصية اللي تروح للمدرسة ما كان عندها ثقة بنفسها، وبالبيت كانت الثقة فل، فمن واحد يكبر بهذا الانعكاس الغريب يبدي يفتهم خطورة الحياة، أنه يوم أنت ممكن تكون واثق من نفسك، بس يعني أنت مو بكل مكان راح تكون نفسك، راح ممكن كل مكان تزوره أو منطقة تعيش بيها راح تطلع صورة جديدة من شخصيتك. بعدين من بديت أتعلم اللغة وبديت أتصور كنا نلعب كرة قدم، بعدين بلشنا نرقص هيب هوب، بعدين هواي أشياء دخلت بحياتنا خلتني أنه أكون اجتماعي أكثر. هنا يعني صارت القصة انقلبت، وصرت يعني صرت ما أدخل مكان إذا ما الكل يريد يطلع وياي ويجي وياي، فرنسيين إيطاليين إسبان عرب يحكون فرنسي، فهذا الشيء مثل إن أنا يعني انتصرت على نفسي أو انتصرت على المجتمع. هاي التجربة ساعدتني إنه أول شيء أفتهم الآخرين، وثاني شيء إنه أندمج مع كل الثقافات وأفتهم كل الثقافات وما أحكم على أي ثقافة، وفتحت عقلي هاي التجربة طبعا، وأنقهر من أشوف أنه في مثلا عرب يروحون لأوروبا يطلبون لجوء مثلا بس ما يردون يتعلمون اللغة، أو ما يردون يختلطون ويا الأجانب، أو يتهمون الأجانب أشياء عديدة. يعني أنا اللي تعلمته من البلجيك ومن الأوروبيين بصورة عامة بنالي شخصية ثانية، شخصيتي صارت غنية من المعلومات ومن التجارب لأن عشت ثقافتين مختلفات. فأتمنى أنه الواحد إذا تصح له الفرصة أنه طور نفسه مو بس بثقافته، هذا الشيء جميل جدا.
بالوقت يلي كان عم بيمر على لؤي كطفل عم يستوعب غربته واختلافه، ما بيخلى الأمر من مواقف تعرض لها كانت مؤلمة وقاسية عليه كطفل.
الأطفال طبعا واحد ما يقدر يلومهم لأن هم على نيتهم، حياتهم هي عبارة عن ريد نتونس ريد نضحك ريد شسمة مهما كان الأمر. أو فذكر كان عندنا درس سباحة كل يوم جمعة أتصور، آخر يوم السبوع بأوروبا هو يوم الجمعة. فتعرفين إحنا العرب جيناتنا مو مثل الأوروبيين، فأنا من عمر صغير مثلا عندي شعر بجسمي أو طلعت لي مستاش طلعت لي شوارب، فهاي الأشياء هم ما عندهم إلى أن يعني جزء صار عمره 30 سنة وبعدها ما عنده شوارب. فأتصور هواي مواقف صارت بالمسبح إنه يضحكون على أوه عنده شعر، يعني ها يعني أنا أضحك هسه هي كانت صعبة ومو حلوة، بس من أرجع أنظر لها يعني أنا أبتسم. فهذا الموقف طبعا من المواقف اللي كان مؤذي، من بس هو الأطفال يأذون الكل، يأذون بعض حتى لو هم يشبهون بعض وما تقدرين السيطرين أتصور على الأطفال.
علاقة لؤي بالعراقيين الموجودين ببلجيكا كانت أيضا غريبة.
كانت غريبة لأن أنت جاي تحكين عن طفل بعمر صغير انشلع من جذوره بدون ما يعرف هي شنو جذوره، يعني أنا قبل كم سنة يلا عرفت شنو العراق شنو فكنت أنظر لهم، يعني كنت غريب عند الأجانب وكنت غريب عند العراقيين همين، يعني كنت بالضبط بين الاثنين، ولحد اليوم أنا أشعر بهذا الإحساس. يعني لحد اليوم من أتحدث عن مواضيع أحس العراقي راح يفتهمني عن نص والاجنبي راح يفتهمني عن نص. وتعودت انه خلاص انا هذا المشوار اللي قررت انه اخذه. بس مش انت تشوف عراقيين باوروبا كنت اشعر بالدفو بالامان، سوالفنا حلوه، اكلنا طيب. وطبعا كان هذا الشيء يعني حسسني انه هاي البيوت العراقيه اذا ما حصل شيء اي شيء حواليها فانا عادي مرتاح. يعني اذا انا بس بهاي القعده وبهذا الغداء وبهاي القعده جاي اشرب بيها الشاي انا مكتفي، ما احتاج اي شيء ثاني.
وبعيدا عن لحظات ممكن يعيشها على سفره اكل او حفله عرس تجمعه مع ابناء بلده، شو احساس لؤي الحقيقي بنفسه ومفهومه عن هويته وانتمائه الدائمين؟
انا عراقي، انا يعني كل تقاليدي وكل حركاتي وطريقتي بالحكي وطريقتي بالاكل عراقي، حتى لو جاي اتمشى بلوس انجلوس. يعني هذا الشيء هذا دي ان اي، يعني هاي فيزيولوجيه. التفكير احيانا اوروبي، القراءه فرنسيه، الموسيقى ممكن امريكيه، بس الاصل هو العراق. اما الهويه هو شيء يعني شيء شخصي. احس يعني كل من عنده هويته الشخصيه مو الا ينضم لجروب معين او لازم يكشف او لازم يعني يوميا يذكر الناس بهويته. تجي ايام واحد لازم يذكر الناس انه يعني لازم اذكر الناس انه انا عراقي. ليش؟ لان انا مهاجر بلدي الحبيب. جقد ما انا راح احكي عراقي، جقد ما انا راح احكي شوي العراقيين، راح يشوفوني كأنا عايش بالخارج، وهذا الشيء راح يخلق بعد بيني وبينهم. فلا اراديا انا احب احسسهم انه لا، انا منكم وبيكم. يعني حتى لو انا مثلا بالامارات راح اكل كباب عراقي، اذا انا بهولندا راح اكل دولما. فهي مو بس بالاكل يعني، بس هسه دا اشوف يعني كل علاقاتي وين ما اروح لازم بيها عائله او بيت عراقي، لان هذا الشيء حسسني بالامان. يعني الاهل لعبوا دور كبير بهذا الموضوع، انه ما راونا سلبيات العراق، ما راونا المشاكل اللي مروا بيها، وما شرحوا لنا عن الحروب اللي عاشوها. أنا والدي 7 سنين عسكري، يعني أنا أخويا انولد ووالدي ما كان موجود، كان بالحرب. وهيك كل سنة سنتين أسمع سالفة جديدة من الوالد وأقول واو، يعني هم يعني جقد عاشوا مخاطر وضيم وخوف، وهذا كله يعني عمرنا ما سمعناه.
سألته إذا برأيه أنه تصرف أهله صحيح بهالخصوص، وكيف ممكن يتعاملوا الآباء مع أطفالهم يلي خلقوا وربيوا بعيداً عن أوطانهم؟
أتصور يعني يردون أن حياتنا تكون إيجابية، رادوا يبعدوننا عن التفكير الزايد أو القهر أو الخوف. أو يعني أنا هم أتصور إذا صار لي حدث محزن أو قوي أو صعب، مو بسهولة راح أحكي لطفلي ليش أتعبه، هو الموضوع أوريدي أنا متعبني، ليش أروح أتعبه؟ فتصور من هذا الباب هم يعني بعدونا عن هذا الشيء. أما الانتماء العراق هذا شيء أساسي نشعر به، ووي العمر جاي أشعر به أكثر وأكثر. من تجربتي أتصور أكو مواضيع تنطرح من الإنسان يكون ناضج ومو من الإنسان هو طفل، لأن الطفل يعني ما حد يعرف شلون راح يفتهم أو يستوعب المعلومة، لأن هو بعده يعني ما ناضج، ما عنده كل الأدوات أنه من تجي معلومة يفرزن صح أو غلط، لأن الأهل هم يطون معلومات غلط. يعني أتصور أكو حل وسط حلو، أنه الواحد يذكر ابنه هو من وين، بس مو حلو أنه يفرض عليه هاي الهوية وبس، ويقول له لا تصادق أجانب، لا تطلع هنا، لا تروح هنا، هنا الخطورة. أنا أهلي بصراحة خلوني حر، ولا يوم فرضوا علي العراقية، ولا فد يوم فرضوا علي أنه أكون بدون هوية. فأكو منطقة معينة واحد يقدر يلقاها على مود الطفل ينمو، وعدة ثقافات مختلفة بس بدون ما يفرضوها عليه.
واحدة من فوائد الشهرة أنه قربت لؤي من العراق والعراقيين.
من فتحت قناتي على اليوتيوب بديت أنصدم بالمجتمع العراقي اللي هو بعمري جيل مالتي، بس صدمة إيجابية. انصدمت بجيل يريد يتعلم، وهو ما يعني ما منفسح للمجال إنه يتعلم. جيل راقي جدا، صح فكريا أكو هواي أشياء خلينا نقول بالمجتمع مفهومة غلط، أو لليوم يحتاج لها شوية شغل، اللي هو شلون مثلا الشاب ينظر للبنت، شلون المجتمع ينظر للأخت. فأول لقاء كان معايا يعني وايل العراق هي قناتي على اليوتيوب أكيد، وهذا الشيء موجود وراح يستمر، وسبب كبير أنه جاي استمر أنا يعني بهذا المشوار.
ببعض الفيديوهات يلي بينشرها لؤي منشوف مشاهد فيها تعليقات وسخرية غير مباشرة منه نفسه على ذاته متعلقة بطول قامته. ولؤي شرح السبب وخبرنا.
هو فعلا موضوع غريب لان انا ما اتصور ما اعرف قد الناس راح يصدقوني ما راح اقول هالشيء، بس عمري ما حسيت روحي قصير عمري، يعني انا اشوف الباقين طوال لان انا الحجم انا الحجم الصح، يعني من اركب طياره انا مرتاح الباقين ما مرتاحين. فعمري ما حسيت بالطول الى ان اجيت دبي وتعرفت على اصدقائي هنا، فرات ورامي وروى وسامر كلهم متر 80 وفوق. فهنا بديت فعلا احس انه اكو فرق، يعني بالصور بالشسمه. باوروبا ما حد كان يجيب سيره طولي يعني، لان ما اعرف ليش، بس هنا اول شيء الناس يحكون علينا هو الشكل الطول ما اعرف شنو. فانا صدمت هنا المجتمع العربي انه بسهوله يقدر يطيج تعليق هو عباله انه هو يضحك بس هو مؤلم. يعني شخص مثلا ما اعرفه يقول لي ها طلعت قصير بالحقيقه، ها ولازم تضحكين وياه لان هو عباله هي نكته. أنا مرتاح ويا طولي ما عندي مشكلة، بس هذا التعليق سخيف لأن جايهين شخصيتي حتى لو أنا ما مهتم. ففعلا واحد يدخل بمود أنه أي خليني أنا أذبها النكتة قبل ما أحد يعلق، وبس من واحد هو يقولها فعلا ضحك أكثر. مو بس تضحك أكثر، تراوي للناس أنه أنت مرتاحة بحياتك ومرتاحة ويا نفسك ويا شكلك وواثقة من نفسك، وهذا الشيء خلي الناس تحبك أكثر.
لؤي بيواجه كل أشكال التنمر والتعليقات السلبية بالثقة وما بيقاوم أبداً شعوره بالاختلاف، وهالشي تعود عليه من طفولته.
أنا تساقط الشعر بدأ يأثر بي من بدأ يوقع شعري، بلش من أنا عمري يمكن 25. هاي كانت صعبة مو سهلة، يعني لأن أول شيء هي جينات فما تقدر نسوين أي شيء، وثاني شيء الأصدقاء المقربين اللي فعلا أنت تحبيهم هم ذولا كل يوم راح ينصبون عليك، فأنت لازم تكونين فعلا قوية وواثقة من نفسك وتعرفين شنو هي الزوايا بشخصيتك اللي أنت فعلا لازم تطرحين دورين بها الثقة عم تنسين يعني المواضيع الثانية. وضيفي عليها أنه أنا من طفولتي كانوا الناس كلهم يباوعوا لي لأن أنا مختلف، شكلي كان غريب عنهم، طلعت اللحية من طلعت المشية تختلف اللبس يختلف. فكانت كنت من أدخل بالمدرسة الناس يباوعوا لي، يعني هاي النظرة ثانيتين بس نظرة غريبة يعني. فبس الحمد لله واحد من يكبر ينسى هاي الأمور كلها، خاصة من يبدي يقدم للمجتمع يبدي يختلط مع الناس ويبدي تبدي رسالته تكون واضحة إذا هي رسالته قوية وزينة، هاي الأشياء كلها أصلا يعني تنسي.
حبينا ننتقل شوي لأسئلة نعرف من خلالها معلومات أكثر عن حياة لؤي الحالية وتفاصيل أكثر عن مهنته، وبدأنا بالزواج.
طبعاً يعني هاي الخطوة أنا حابب أخطيها بأسرع وقت، بس بنفس الوقت بتفكير وبعقل لأنه مو موضوع سهل يعني، بس إن شاء الله قريباً إن شاء الله قريباً.
وعن ارتباطه السابق خبرنا شوية تفاصيل.
أنا خطبت وفسخت، الخطبة استمرت كم شهر، والإنسانة اللي كنت معها كانت جداً راقية ومرتبة وبشوشة وطموحة وصفات هواي بها حلوة، بس ما تفاهمنا لأن نظرتنا على الحياة كانت مختلفة، نظرتنا على المستقبل، نظرتنا على الحياة الزوجية كانت شوية مختلفة، وقررنا مع بعض أنه من منسي البعض وراء سنوات، خلينا ننهيها هسه. يعني احنا كنا من ثقافات مختلفة، بالحياة اليومية هاي الثقافات والتقاليد ما تطلع ما تبرز، بس بالعلاقات فجأة تبرز، لأن لا إراديا راح نتصرف مثل أهلنا مثل عمامنا مثل خوالنا مثل عماتنا مثل الأشياء اللي شايفيها قدامنا من أحنا أطفال. حتى اللهجة مال الحب راح نرجع للهجة أهلنا شلون كانوا من كنا صغار ونشوفهم يعني. فلاقينا هواية تصادمات بالتصرفات يعني أو الاكسبكتيشنز، يعني شنو أنا منتظر من عندك شنو أنت منتظرة من عندي، ويعني ما يحتاج تفاصيل بس هي هاي الأجواء العامة، خلينا نقول أنه يعني هم بثقافتهم منتظرين شيء معين وإحنا بثقافتنا منتظرين شيء ثاني، وطبيعي جاي تحكين عن دولتين مختلفة وعالمين مختلفين يعني.
أما عن الشغل وآخر التطورات،
والله قبل شهر تعرفت على شاب بلجيكي عرفني على مخرج فرنسي، مخرج عبقري عنده أفلام فرنسية يعني بذاك الوقت بالألفينات كان يدخل 3 مليون و4 مليون شخص بيوم واحد بالسينما. فجاي يريد يصور فيلم عن دبي، والقصة هي بين فرنسا ودبي. فقعدنا قعدتين ثلاثة، نعجبنا بأفكار بعض واشتغلنا على فكرة معينة. وبعدين قال لي أنت ما راح بس تكتب، أنت راح تمثل. قلت له شنو؟ قال لي راح أريدك بالفيلم. قلت له واو واو، يعني فعلا هذا الشيء إذا يصير إن شاء الله راح أكون جدا سعيد جدا سعيد، لأن هاي السينما فرنسية، يعني هاي بحد ذاتها شيء عظيم جدا. يعني السينما الفرنسية والإيطالية والأفضل من السينما الأمريكية بالنسبة لي، لأن بيها فعلا قصص عن الحياة الحقيقية، وعندهم طريقتهم بالإخراج وبالتمثيل رائعة جدا. جاء أشتغل على مشاريع إعلانات بس بيها رسائل قوية. يعني مثلا آخر إعلان سويته هو لشركة كوسمتكس فرنسية مع الكريم، والفكرة كانت أنه المرأة من تمر ما بين من العشرينات للثلاثينات، كيف هي مثلا تكون خايفة وما تعرف شنو ينتظرها، والمجتمع يقلها انه راح تكبرين وراح مدري شنو، وهو بس رقم.
من المواضيع التانية ايضا يلي بيحاول يبرزها لؤي من خلال فيديوهاته هي علاقته باخته وكسر نمطية النظرة للمرأة بشكل عام.
انا بالنسبة لي ما اشوف اليوم ليش الاخت هي مختلفة عن الاخ، يعني هو فرد اسرة فرد عائلة، وهي اختي، يعني احبها اكثر من اي شيء بالعالم. ليش اظلمها او اقسي عليها او ما اخليها؟ بالعكس، بس هم ان ترجع لتربية الاهل. يعني انا اهلي، يعني والدي جدا مثقف ويحب الانفتاح ويحب التطور، والانفتاح والتطور ما يعني انه عدم الاحترام او قلة الادب، لا. اللي يحرك المجتمع هي المرأة مو الرجل. يعني انا هسه من انظر الكارير مالتي، كل خطوة خطيتها يعني نحو الافضل كانت متعلقة ببنت او مرأة خابرتني او دزت لي ايميل او دخلتني بشركة او بانترفيو او فأنا يعني إيماني كبير بالنساء، لأن هن اللي يحركن المجتمع، وهن يعني مظلومات مجتمعنا العربي وبدول معينة. يعني وواحدة بس لو يسمح لهن إنه يعبر عن نفسهن أو يستلمن مناصب معينة، أتصور أكو هواي دول ممكن تصير بخير. المرأة تشتغل من كل قلبها، بما إنه إحنا الرجال ننظر للأرقام، ننظر للتطور، ننظر وأحيانا ما نحط حب كفاية بشغلنا، ما نحط إحساس أو ما نتبع إحساسنا، نتبع شنو الناس يردون، شنو المستقبل يطلب من عندنا. فتصور هذا موضوع أصلا يحتاج لحلقة كاملة، يعني وهواية حاولت أشتغل على الموضوع. أتمنى أكون ناس راح يسمعونا وممكن يفيدهم بشي، وممكن هم يفيدوننا بشي همنا إذا قدرون يعلقونا. فشكراً للاستضافة.
شكراً لؤي، وشكراً لكم على حسن الاستماع. أنتوا كمان فيكن تكونوا معنا بالحلقات القادمة وتشاركونا قصص ومواقف عشتوها أثرت فيكن وغيرت بنظرتكن للحياة. راسلونا عبر الواتساب 00971-568-531-592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.